بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآية جاءت في سياق الآيات التي تتحدث عن الحج، وسبب النزول المذكور هاهنا يتصل بهذا الموضوع اتصالا ظاهرا، حيث إنهم كانوا يفعلون ذلك في حجهم، يقولون نحن أضياف الله، ومن ثم يعتقدون بأنه لا يليق أن يحملوا معهم الأزواج، وذلك من أول سفرهم أو من حين إحرامهم. وليس المراد بذلك ما عرف عن العرب من غير الحمص، أنهم إذا دخلوا أرض الحرم وليس الإحرام. إحرام قد يحرم الواحد من مكان بعيد، وقد يكون الميقات بعيدا كميقات أهل المدينة، ولكن كان من طقوسهم التي كانوا عليها في الحج أن غير الأحمسي والحمس هم قريش وما ولدت، كانوا يلقون الأزواج إذا دخلوا أرض الحرم، ذلك أن قريشا كانت أو الحمس كانوا إذا دخلت أشهر الحج لا يسلؤون ولا يأقطون، بمعنى أنهم ما كانوا يستلون شيئا من الألبان، لا يأخذون منها الجبن ولا الأقط ولا غير ذلك، لا يسلؤون ولا يقطون، لا يأخذون منها الزبدة، وإنما كانوا يطعمون ذلك الحجيج، يطعمونهم الألبان ويسقونهم النبيذ إلى غير ذلك، وكانوا يتنافسون في هذا مجانا، فيرون أنه لا يليق أن يدخل الحاج من غير الحمص أرض الحرم ومعه طعام، هم يتكفلون له بكل ذلك. هذا يختلف عما هاهنا، أولئك كانوا يرون أن الحمص، يرون أن ذلك من صميم وظيفتهم في القيام على البيت مع قلة ذات اليد. ما هاهنا يختلف، وذلك أن بعض العرب كأهل اليمن أو بعض أهل اليمن كانوا إذا خرجوا لم يخرجوا بالزاد، أو إذا أحرموا تركوا أزوادهم باعتبار أنهم أضياف الله، وبالتالي فإن الله سيرزقهم ويهيئ لهم، فيكون الواحد منهم عالة على أزواد الناس. هذا المقصود هنا بهذه الآية، وعليه فيكون الزاد تزودوا، يعني أمر لهم، هذا أمر لهم بحمل الأزواد معهم في سفرهم إلى الحج، في سفرهم إلى الحج. فإن خير الزاد التقوى. وابن جرير رحمه الله يحمل هذه الآية على ما يتصل بالحج خاصة من حمل الأزواد، بحيث إنه يذكر في معناها وتزودوا ما فيه بلاغكم إلى حجكم، وتزودوا ما فيه بلاغ ما يبلغكم ما فيه البلغة إلى حجكم، إلى أداء فرض ربكم، فإنه لا بر لكم في إلقاء أزوادكم أو في ترك التزود في أسفاركم للحج، بحيث تسألون الناس وتركنون إلى أزوادهم، ولكن البر في تقوى ربكم باجتناب ما نهاكم عنه في سفركم لحجكم. هذا المعنى الذي حمله عليها الذي حمل هذا هو المعنى الذي فسرها به ابن جرير رحمه الله. فالتزود للحج، فالسفر بالحج، وخير الزاد التقوى. لا خير لكم بإلقاء الأزواد أو بترك التزود، وإنما خير الزاد التقوى، وذلك بأن تتقوا ربكم في سفركم إلى الحج بترك ما نهاكم عنه من محظورات الإحرام ومن غيرها. فهو جعلها في أولها وفي آخرها فيما يتصل بالحج خاصة. ومن أهل العلم من حملها على معنى أوسع من هذا، سواء كان في الحج أو في غير الحج، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد ما اتقى به المرء أسباب الهلكة في سفره، اتقى به أسباب الهلكة في سفره. فيضطر إلى السؤال، خير الزاد التقوى، ليس تقوى الله على هذا الاعتبار، وإنما تقوى ماذا؟ اتقاء الهلكة. خير الزاد ما تتقي به الهلاك وتتقي به سؤال الناس والحاجة إليهم، فإن الحاجة إلى الناس مذلة. وهل هذا المعنى هو المتبادر في الآية؟ لا، ليس هذا هو المعنى المتبادر. ومن أهل العلم من يحمل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا لأعمال لآخرتكم من دنياكم، ثم وجههم إلى أفضل الزاد الموصل إلى رضوان الله عز وجل، وهو التقوى. يعني هؤلاء جعلوا القضية تتعلق بالعبودية لله تبارك وتعالى، وهذا له نظائر في القرآن. وهؤلاء يبدو أنه غلب عليهم نعم هذه الحال، فحملوا نظائر ذلك على هذه المعاني فيما يتصل بالعبادة، في مثل قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، معروف، ابتغوا من فضل الله بالتجارة بالبيع والشراء لما نهاهم عنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. بعضهم قال لا، ليس هذا هو المراد، ابتغوا من فضل الله مما يقربكم إليه، بعيادة المريض وصلة الأرحام واتباع الجنائز وما أشبه ذلك مما يكون به التعبد لله عز وجل والتقرب إليه. نعم. وكذلك في مثل قوله تبارك وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك، خذ من دنياك ما يحصل به الكفاف والبلاغ، فإن الإنسان مضطر إلى ذلك. هذا هو المشهور. ومن أهل العلم من يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا فيما يبلغك إلى الله عز وجل و والدار الآخرة من الأعمال الصالحة. في مثل هذه النظائر يحملونها على العمل الصالح. وعلى كل حال ظاهر الآية والله تعالى أعلم سبب النزول يدل على أن قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أنه جمع لهم بين أمرين، جمع لهم بين التوجيه إلى حمل الأزواج تزود في سفرهم في حجهم بأخذ ما يحتاجون إليه من الطعام ونحو ذلك، ثم أرشدهم إلى معنى أشار إليه بهذه المناسبة فإن الشيء بالشيء يذكر، قال لهم فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد التقوى، كما في قوله تبارك وتعالى كما ذكرنا في سورة المدثر وثيابك فطهر. نعم، فإن الله عز وجل يذكر هذا وهذا، يذكر ما يتصل بأمور تحصل بها مصلحتهم في الدنيا من لباس أو التقوت أو نحو ذلك، ويذكر أمرا يتعلق بآخرتهم مما يتصل بهذا المعنى. وذكرنا لذلك نظائر كقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جمع بين الظاهر والباطن، أو جمع بين أمر محسوس وأمر معنوي. نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني من البهاء والنضارة، إلى ربها ناظرة هذا أمر يتعلق بالآخرة، النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك في مثل قوله ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة تكون في الوجه بالحسن والبهاء والإشراق، والسرور يكون بالنفس. نعم، ففي الآية الأولى جمع لهم بين نضارة الوجه وبين أعظم لذة وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهنا ولقاهم نظرة وسرورا، نظارة الوجه وبهجة النفس. وكذلك في مثل قوله قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذكر اللباس الذي يلبسه الإنسان ويتقي به الحر والبرد، وذكر لباس التقوى. وفي مثل قوله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هي زينة ظاهرة وإيش وحفظا من كل شيطان مارد. نعم، وهكذا في قوله تبارك وتعالى لآدم صلى الله عليه وسلم إن لك ألا تجوع فيها ولا وأنك لا أين، فجمع له بين هذا وهذا، الجوع وهو شعور داخلي ولا لا، ونفى عنه العري وهو أمر يتصل بالظاهر. هذا كثير في القرآن، يجمع بين أمر يتعلق بالباطن وما يتعلق بالظاهر. فالمقصود هنا وتزودوا من الأقوات ما فيه بلاغكم إلى حجكم، ونبههم بهذه المناسبة إلى أن خير ما يتزود به في هذه الدار هو تقوى الله عز وجل، لأن الآخرة دار لا تصلح للمفاليس. نعم، الله أعلم.
صلى الله عليك. وقوله فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها كما قال: وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع. وقوله: واتقون يا أولي الألباب، يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وروى ابن جرير عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعا. روى أحمد عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ إنا نكرى، حسن الله إليك، إنا نكرى فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج.
نعم، هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا هو المشهور في معناها، هو ما ذكره هنا والذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، أنه التجارة في الحج. وإن كان هناك من قال كما سبق في الآية التي قبلها بأن ابتغاء الفضل، حمل ابتغاء الفضل هنا على معنى آخر يتصل بالعبادة، لكن المعروف في معنى الآية خلاف هذا، أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني بالتجارة في مواسم الحج، في مواسم الحج. وقد جاء في بعض القراءات غير المتواترة ما يبين أن المراد في مواسم، في موسم الحج. وقوله هنا الرجل اللي سأل ابن عمر رضي الله عنه: إن نكرى فهل لنا من حج، بمعنى أن الواحد منهم يخرج أجيرا مع الحجيج، يخرج أجيرا معهم، ولربما أسقط أيضا من أجرته وضع منها من أجل أن يمكنوه من الحج، فهو يخرج ليرتزق مع هؤلاء الناس حينما يخرج معهم، يخرج مع الحملة ليشتغل في الحملة فيحصل على بعض المال. نعم، ولربما قلل أجرته في مقابل أنهم يمكنونه من الحج، يذهب ويرمي الجمار إلى آخره، لا يكون مشتغلا بالخدمة في سائر الوقت. فابن عمر رضي الله عنه أجابه بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا من حضر معنا في الكلام على حديث الأعمال بالنيات ذكرنا مراتب العمل، فهذا واحد منها وهو في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى أن يقصد وجه الله عز وجل بالعمل ولا يلتفت إلى شيء آخر، يحج للحج فقط، فهذا أعلى المراتب. والمرتبة الثانية التي تليه أن يلتفت إلى أمر يحصل على سبيل التبع يجوز الالتفات إليه، يحج ويريد أيضا التجارة، هذا لا إشكال فيه، لكنه دون الأول من تمحضت نيته. يجاهد وهو أيضا يريد الغنيمة لكن مع إرادة وجه الله عز وجل، فهذا جهاده صحيح ويؤجر عليه، لكنه ليس كمن تمحضت نيته لإرادة وجه الله تبارك وتعالى، فهذا يطلب أمرا يحصل على سبيل التبع كالذي يصوم ليصح أيضا مع التقرب إلى الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من الأمثلة في الحالات التي يحصل فيها الالتفات إلى أمر يجوز الالتفات إليه، بخلاف الرياء والسمعة فإنه يفسد العمل ولا يجوز الالتفات إليه بحال من الأحوال. فهذا من أمثلته. نعم.
وروى ابن جرير عن أبي صالح مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث، لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الوقوف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثا، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك.
نعم. الآن هذه الآية: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني أفضتم من عرفات إلى مزدلفة، فالمشعر الحرام بهذا الاعتبار المقصود به مزدلفة، مزدلفة. وسيأتي الكلام على هذا بعد ذلك بقليل إن شاء الله، بيان وجه الآية وهل فيها تقديم وتأخير أو أنها على هذا الترتيب، عند الكلام على قوله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهنا قال: فإذا أفضتم من عرفات، وهنا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهل هذه الإفاضة هي تلك الإفاضة أو أنها تختلف، أو أن في الآية تقديم وتأخير؟ على كل حال يأتي إن شاء الله. نعم.
وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي.
هذه المسألة طبعا سبق الكلام في المقنع، الكلام على الحج، هل يجوز للإنسان من غير أهل، من غير الضعفة، أن يدفع من منى، نعم، إذا غاب القمر أو بعد منتصف الليل غير الضعفة، هل يجوز لهم؟ هل يقال إنه يستحب أن يبقى حتى يسفر جدا، صلي الفجر في مزدلفة وتلك رخصة فقط للضعفة؟ المسألة فيها كلام معروف، ومما يحتج به من يقول لا يجوز له ذلك لغير الضعفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، نعم، صلاة الفجر من يوم النحر، وذلك في المزدلفة، من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا، نعم، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فهذا من أقوى ما يستدل به من قال بأنه يجب عليه أن يبقى إلى الفجر، ويسن له أن يبقى حتى الإسفار، ولا يرخص إلا للضعفة. نعم، هذا قول لبعض أهل العلم. على كل حال، المسألة خلافية مشهورة، لكن من كان من غير الضعف فينبغي أن يحتاط لنفسه، وليس الكلام على هذا الآن. نعم.
ثم قيل إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحج به حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت.
يعني هو يطوف به في المناسك، فجاء به إلى عرفة وقال له: عرفت؟ قال: نعم. ثم ذهب به إلى المزدلفة، ثم ذهب به عند الجمار، وهكذا يطوف به في المناسك، ويعرف إبراهيم صلى الله عليه وسلم المناسك في الحج. فكان يسأله في كل مرة، يعني يقول: هل عرفت؟ نعم. وكان قد أتاها مرة قبل ذلك، فلهذا سميت عرفة، هكذا روي، والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول غير هذا. شوف. نعم.
أحسن الله إليك. وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إنما سميت عرفة لأن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت عرفت، فسميت عرفات.
نعم. على كل حال، يعني هنا قد يقول قائل بأن جبريل كان يريه المناسك ولا يختص ذلك بعرفة فقط، فلماذا خص هذا الاسم بعرفة؟ لما أطلق على مزدلفة أو منى مثلا؟ نعم. وأهل، على كل حال، أهل اللغة يقول الأسماء لا تعلل. نعم. والله أعلم، من الأسماء ما هو مرتجل، ومنها ما هو منقول، فالله تعالى أعلم. بعضهم يقول غير هذا أصلا. نعم. بعضهم يقول قيل لها ذلك لأن تعارف بها آدم وحواء، روايات إسرائيلية، هذا نزل في الهند وهذا نزل في جدة أو مدري وين، وتعارفوا في حواء، وعفوا تعارفوا في عرفة. وبعضهم يقول الناس يتعارفون فيها، يجتمعون فيها، فهي عيد مكاني زماني أيضا، يتكرر كل سنة في نفس الوقت في التاسع وفي مكان واحد. فهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وبعضهم يقول لأن الناس يتعارفون بها. نعم.
وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلز رضي الله تعالى عنهم فالله أعلم. وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال.
نعم، عرفات المشعر الحرام، لكن ليس المراد بقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالمشعر الحرام يقال على يقال يطلق ذلك على المزدلفة، ويطلق أيضا على معنى أخص وهو جزء من مزدلفة. نعم، وهو المكان الذي يقال له قوس قزح. عفوا، أنا قبل قليل قلت قوس قزح ولا جبل قزح؟
قلت قوس قزح.
سبق لسان، معلش، جزاكم الله خير لو تنبهون على هذا. جبل قزح، نعم، تعرفون قوس قزح؟ حتى ورد النهي عن هذا بعض تعرفون ما يقال من الباطل، وأن صلى الله عليه في طوفان نوح صلى الله عليه وسلم حصل في زمانه لما نزل المطر وتفجرت عيون الأرض، يتكلمون هؤلاء الذين يكذبون على الله عز وجل ويحرفون كتبه، يتكلم بكلام لا يصلح أن يقال، فيقولون قوس قزح يكون كالمؤشر والعلامة على الخطر، بحيث لا تتكرر تلك الواقعة، نسأل الله العافية. تكلم كلام ما ذكرته، كلام قبيح في غاية القبح، ما ينقال، نسأل الله العافية. فلا يقال قوس قزح أصلا للألوان المعروفة التي تظهر بعد المطر أحيانا، لكن هذا الجبل هو ضعيف الحديث، ها، في السلسلة الضعيفة، ها؟ جيد، جزاك من خير. أخوان يقولون الحديث ضعيف، لكن المعنى الذي يذكرونه هؤلاء المعنى الباطل، نعم، مهما يكون لا ينبغي للإنسان بحاله من الأحوال أن يتوهمه فضلا عن أن يعتقده، من أكفر الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف ومزدلف كلها موقف، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. نعم، فالمزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، ومن أهل العلم من يخصه ببقعة منها، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يقول ويقال لها المشعر الأقصى تفريقا بينها وبين مزدلفة، المشعر الأقصى، وإلال على وزن هلال. نعم،
ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة،
ها، المشعر الحلال عندك، ها، في أحد عنده نسخة ثانية من ابن كثير؟ ها، الحرام والحلال في النسخ، هو على كل حال يراجع، لكن المناسب أن تسمى بالمشعر الحلال، لأن عرفة أصلا ليست من الحرام، ليست من الحرم، ومزدلفة هي التي من الحرم، يكون المشعر الحلال والمشعر الأقصى اللي هو عرفة، ومزدلفة المشعر الحرام. نعم، على كل حال ممكن يعلق على هذا أن في بعض النسخ المشعر الحلال. نعم، تفضل. نعم،
صلى الله عليك. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردويه وزاد ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة رضي الله تعالى عنه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله.
نعم، يعني إذا شنق لها الزمام معناها أنها ما تستطيع تنطلق في السير، نعم، وإنما يضعف مشيها. نعم،
حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى
يعني حبال الرمل، الرمل المستطيل الممتد يقال له حبل، حبل من الرمل، فهي تحتاج إلى مزيد من الجهد من أجل المشي عليه وتجاوزه، فلرفقه صلى الله عليه وسلم يرخي لها تستطيع أن
أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، والعنق هو انبساط السير والنص فوقه.
يعني أنه لا يسرع في مشيه صلى الله عليه وسلم، وإنما يمشي مشيا معتدلا، فإذا وجد فرجة أسرع قليلا. على كل حال، ركوبه صلى الله عليه وسلم القصواء في مزدلفة عند الدعاء بعد الفجر، وكذلك في عرفة، يؤخذ منه كما سبق الكلام على الحج أن الأفضل أن يدعو الإنسان وهو راكب في عرفة وفي المزدلفة بعد الفجر إذا تيسر له هذا. نعم، أن يدعو وهو راكب، يركب السيارة مثلا ويدعو.
وروى عبد الرزاق عن سالم قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: المشعر الحرام المزدلفة كلها.
ربما يكون ذلك كما يقول بعض أهل العلم مأخوذ من الشعار، والشعار هو العلامة، تقول هذا شعار لكذا بمعنى علامة. نعم، وهناك جملة من أعمال الحج يشرع إقامتها فيه في مزدلفة، من صلاة ودعاء وذكر، نعم، ومبيت، كل هذه يفعلها الحاج في المزدلفة، صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، وصلى فيها الفجر، وبات فيها، وذكر الله عز وجل حتى أسفر. فهذه الأعمال، أعمال الحج، هي من شعائره، من جملة شعائر الحج. فهذا المشعر الحرام كلها محل لذلك، مزدلفة مشعر الحرام تقام فيه جملة من معالم الحج وشعائره.
وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن قوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال: فقال: هو الجبل وما حوله.
يعني الجبل يقصد به جبل قزح الذي أشرت إليه.
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين.
يعني الجبلين وين؟ ما بين الجبلين يعني حد عرفة، حد مزدلفة من جهة عرفة ما بين المأزمين، وهما الجبلان اللذان بينهما مضيق يدخل منه الحجاج، من أوضح ما يكون في للداخل إلى مزدلفة، وهما ليس من مزدلفة وإنما هما خارج عنها، فما بعدهما تبدأ مزدلفة. شوف الحجاج وهم نازلين في الغالب أو أوضح الطرق وأوسط الطرق هو في هذا المكان ما بين هذين الجبلين. فهنا هذان الجبلان إلى نهاية مزدلفة من جهة وادي محسر إلى منى يعني، فهذه هي مزدلفة ما بين الجبلين، ما بين الجبلين.
وقد روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح. وقوله: واذكروه كما هداكم، تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل: من قبل هذا الهدى، وقبل القرآن، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم. والكل متقارب ومتلازم وصحيح.
نعم صحيح، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن. نعم، وهذه الأمور التي عرفوها من أعمال الحج، من وقوفهم بعرفة ثم الدفع إلى مزدلفة إلى غير ذلك، بعد أن كان الناس يقفون من الحمص في مزدلفة أو في حدود الحرم لا يخرجون إلى عرفة، كل ذلك إنما جاء بهداية الله عز وجل لهم حينما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فعرفهم مناسكهم. فهذه المعاني معاني لا إشكال لا خلاف بينها، نقف عند هذا. فيها أشياء كانت تراجع من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأمور التي طرأت بالأمس في درس أمس، منها كلمة الغشيان. يقول في يقول الأزهري في تهذيب اللغة في باب الغين والشين والياء، يقول: الغشيان كناية عن إتيان الرجل المرأة، والفعل غشيها يغشاها غشيانا.
غشيان ليس غشيان، أنا قلت غشيان أمس، الشيخ محمد كان يقول غشيان.
وفي اللسان يقول: وغشي عليه غشية وغشيانا أغمي عليه فهو مغشي عليه، وغشي الأمر غشيانا أي باشره. قال: والغشيان إتيان الرجل المرأة، والفعل غشي يغشى، وغشي المرأة غشيانا جامعها. وقوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، كناية عن الجماع، يقال تغشى المرأة إذا علاها. وكذلك أيضا قال ابن فارس: الغشيان غشيان الرجل لمرأة. هذا المبحث الأول. الثاني في قراءة ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية فيها أربع قراءات. قرأ أبو جعفر بالرفع والتنوين في الثلاثة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقرأ أبو رجاء العطاردي بالنصب والتنوين في الثلاثة: فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا في الحج. وقرأ الكوفيون ونافع بفتح الثلاثة، وهي قراءتنا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من غير تنوين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الأولين وفتح الثالث، أي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الثالثة من غير تنوين. وجه رفع الجميع، أو أنا عندي شيخ الأوجه الإعرابية لجميع القراءات.
كيف؟
عندي الأوجه الإعرابية لجميع القراءات هذه، والذي طرح أمس للقراءة الأخيرة: فلا رفث ولا فسوق وفتح ولا جدال في الحج. فقد تطول يعني وقرأتها كلها فهلت يا صفحة
هاتها السريعة.
وجه رفع الجميع مع التنوين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا ملخص من تفسير أبي حيان يقول على وجهين: إما أن تكون لا غير عاملة ورفع ما بعدها على الابتداء والخبر في الحج، أو أن تكون لا عاملة عمل ليس فيكون في الحج في موضع نصب خبرا لها. يقول أبو حيان: جزم به ابن عطية وهو ضعيف، ثم ذكر أسبابا كثيرة لضعفه في أن لا تعمل عمل ليس إلا في القليل. وجه نصب الثلاثة فلا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا في الحج، يقول أبو حيان: هي منصوبة على المصادر، والعامل فيها أفعال من لفظها والتقدير، فلا يرفث رفثا ولا يفسق فسوقا ولا يجادل جدالا، ويكون في الحج متعلقا بما شئت من هذه الأفعال على طريقة الإعمال والتنازع. القراءة الثالثة وهي فتح الثلاثة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على أن لا نافية للجنس تعمل عمل إنا. أما القراءة الرابعة وهي رفع الأولين وبالتنوين وفتح ولا جدال بغير تنوين ففيها أوجه: الأول أن يكون رفع في الأولين على أن لا مهملة والرفع بالابتداء والخبر محذوف، أو تكون أو الوجه الثاني بأن تكون لا عامل عمل ليس، والوجه الثالث نعم هذا الوجه الثاني بأن تكون لا في الرفث والفسوق عامل عمل ليس وفتح ولا جدال على أن لا نافية للجنس. الوجه الثالث وفتح الوجه الثالث رفع الأولين على تقدير فلا يكونن رفث ولا فسوق، وفتح الثالث على تقدير أن لا نافية للجنس، فالأولين فيهما النهي والثالث فيهما الإخبار. يقول أبو عبيد عن في هذا الوجه الأخير وهو الذي كان عنه السؤال أمس: وإنما افترقت الحروف عندهم عندما قرأ هذه القراءة، لأنهم جعلوا فلا رفث قوله فلا رفث ولا فسوق بمعنى النهي أي لا يكون فيه ذاك، وتأولوا قوله ولا جدال أي لا شك في الحج والاختلاف في أنه في ذي الحجة، وهي القراءة التي اختارها ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. فيقول: فإذا كان ذلك كذلك فالذي أولى هو أولى بالقراءة من القراءات المخالفة بين إعراب الجدال وإعراب الرفث والفسوق، ليعلم سامع ذلك إذ كان من أهل الفهم باللغات أن الذي من أجله خلف بين إعرابيهما اختلاف معنيهما، وإن كان صوابا قراءة جميع ذلك باتفاق إعرابه على اختلاف معانيه، إذ كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بعضا بإعراب مع اختلاف المعاني وخاصة في هذا النوع من الكلام. هذا الكلام على القراءة في الآية. في قضية مبحث ثالث اللي هو إذا تكررت لا، يقول ابن هشام في أوضح المسالك في باب لا العامل عمل إنا، يقول: ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أوجه: فتحهما الأول فتحهما، والثاني رفعهما، والثالث فتح الأول ورفع الثاني، والرابع عكس ذلك اللي هو رفع الأول وفتح الثاني، والخامس فتح الأول ونصب الثاني وهو أضعفها. وفي كل ذكر الشيخ محي الدين عبد الحميد توجيه كل واحدة من هذه.
هذا إذا تكررت لا،
إذا تكررت يقول لك فيها خمسة أوجه: فتحهما وهو الأصل، يقول على أن لا نافية للجنس في كلا اللامين، ورفعهما إما بالابتداء أو على إعمال لا عمل ليس كقوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة، إما أن تكون لا مهملة ويكون بيع وخلة مرفوعان بالابتداء، أو تكون لا عامل عمل ليس. الثالث فتح الأول ورفع الثاني، أما رفع الأول فعلى ثلاثة أوجه: إما أن يكون معطوفا على محل لا مع اسمها، أو تكون لا عامل عمل ليس، هذا الوجه الثاني. الثالث أن تكون لا زائدة، والمرفوع والأول المرفوع مبتدأ خبره محذوف. أما الوجه الرابع وهو عكس الثالث وهو فتح الثاني ورفع الأول، فيقول الشيخ محي الدين عبد الحميد: الأولى إما ملغاة أو عامل عمل ليس، والثانية عمل إن، والثانية منصوبة بلا العامل عمل إن.
اللغة واسعة، لهذا قالوا ما أخطأ نحوي قط.
والوجوه هذه كيف وتخريجها. على كل حال ممكن معك الجزء والصفحة في كل هذا؟
نعم
أنا استفاد منه، تكتبون في كل ما سبق ويمكن مراجعته
في أوضح المسالك. الجزء الثاني صفحة 15 من المطبعة العصرية، أما في ابن جرير في المجلد
تكرار لا ها
تكرار لا نعم، أما كلام ابن جرير في المجلد
وشو هذا
سم؟
أوضح مسالك إيش جزء الصفحة؟
الجزء الثاني صفحة 15 هذه في المطبعة العصرية
طيب والقراءات هذه أمرها
طيب في ابن جرير
توجيه القراءات رجعت لأبي حيان
في أبي حيان ما وجدت ما أظني مكتب في الصفحة
وأسهل لك ترجع الكتب توجيه القراءات
نعم. ابن حيان في الكلام على هذه الآية نفسها ها؟ أقول ابن حيان في الكلام على الآية نفسها
ماشي الحال. طيب مش أيضا
أما ابن جرير ففي الجزء الثالث صفحة 492
نفس الآية نفس الآية. طيب خلصت
في قضية اللغة غشية في كل
حين هذه
الفصل حقه
غين ماشي الحال إيه هنا أنا بسألكم لأني أحيانا أقول بعض الأخوان شوف كتاب ويقول لي مهب فيه تكررت هذه، أقول شوف القاموس يجيني يقول ما هي موجودة الكلمة، كيف نرجع للقاموس؟ ذهب مثلا كيف تطلعها؟ وين تروح؟ تروح الحرف الذاء، وين نروح؟ الباء آخر حرف، هي نروح لآخر حرف، وآخر حرف هذا يبدأ عاد الحروف الهجائية مرتبة فصل الذاء عرفت. واللسان الأصل ما هو اللي حور وغير يقول رتب، نرجع للحرف الأخير ثم عاد في الحرف الأخير نبدأ بالحرف الأول مرتبة. القاموس طبعا عاد ما أدري عن الفهارس الجديدة لكن القاموس هذه طريقته.